No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي أهم الشبهات التي يحتج بها من يسوغ الجماعات الموجودة على الساحة. الشبهة الأولى فيها انفصال عن قضية تفريق المسلمين. عندما ذكرنا أن من شأن هذه الجماعات أنها تفرق المسلمين، فهم يحاولون أن ينفصلوا عن هذا الأمر، فيدعون أن جماعاتهم إنما هي جماعات دعوية، يعني المقصود بها الاهتمام بالدعوة، دعوة الناس إلى الخير، نشر ما تيسر من أمور الدين فيما بينهم. هذا هو المقصود من هذه الجماعات على حسب ما يقولون للناس، ويقولون إنها في إطار المجتمع المسلم لا تنفصل عنه، يعني يقولون نحن نعيش في المجتمع المسلم وننخرط فيه ونتعايش مع أبنائه، لسنا ننفصل عنه إطلاقا، ولكننا نعيش فيه وننخرط به. فهذا يحاولون أن ينفصلوا به عن قضية التفريق. والمقصود منها، أي من هذه الجماعات، الاهتمام بأمور الدعوة ونشر الخير، وخصوصا مع تقصير الحاكم في ذلك. هذا أيضا مما يدندنون حوله كثيرا عندما يريدون أن يبرروا وجودهم وعملهم. يقولون انظروا إلى تقصير الحكام، الحكام مقصرون في أمور الدين عموما، أين الدعوة إلى الله؟ أين الدعوة إلى الخير؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين كذا وأين كذا؟ فيقولون في ظل هذا التقصير نحاول أن نسد هذه الثغرة ونقوم بهذا الواجب. نعم. هذا هو الوجه الأول، الغاية لا تبرر الوسيلة. ليس ديننا دينا نفعيا محضا على نظرية النفعية المعروفة، ليس ديننا يقوم على الطريقة الميكافيلية التي هي أن الغاية تبرر الوسيلة. فإذا كانت الغاية حسنة ساغ كل ما يوصل إليها حتى وإن كان مفسدة محضة. هذه طريقة الكفار لا طريقة المسلمين، فهم يدعون غاية طيبة، يدعون أنهم يريدون كذا وكذا، يريدون الدعوة، يريدون الخير. فنقول نعم الغاية حسنة، لكن الوسيلة لا بد أن تكون أيضا حسنة، والمعيار في ذلك هو دين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف. ولا بد أن يكون العمل خالصا صوابا، هذا شرط قبوله والاعتبار به شرعا. لا بد أن يكون العمل خالصا لله، خالصا من الشرك ظاهرا وباطنا، ولا بد أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف الأمة. فحتى وإن توفر عندكم شرط الإخلاص، وإن كنتم تبتغون وجه الله تعالى أو تريدون غاية طيبة، لكن شرط المتابعة ليس بموجود لما شرحناه في مفاسد الجماعات ومخالفاتها. إذن فهذا العمل ليس صوابا، ليس موافقا للسنة، ليس موافقا لمنهج السلف بمخالفاته وانحرافاته. ومن القواعد العامة في الدين ومن الأمور المهمة أنه لا يجوز أن يبتدع الرجل بدعة وإن أراد أمرا حسنا، وهذا نتكلم عليه كثيرا، وخصوصا في الرد على من يقول إن هناك بدعة حسنة ويستحسن شيئا من البدع. فنقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فليس الاعتبار بما يراه فلان أو فلان، ليس الاعتبار بمجرد الخير الظاهر الذي يوجد في بدعة ما. وقضية الخير الذي يدعى في هذه الجماعات أو في عملها سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لكن لا تنظر إلى ظواهر الأمور، لا تنظر إلى مجرد النوايا الحسنة، لا تنظر إلى مجرد الشعارات التي يظهر فيها الخير، ولكن لا بد أن يكون العمل نفسه صالحا صوابا موافقا للسنة. نعم.
قال سريعا: الخير الذي نشرته هذه الجماعات انما حصل في صور دعوات ومناهج مخالفه للسنه مبنيه على اصول اهل البدع كما هو معلوم في مناهج هذه الجماعات، حتى المفاهيم التي ارادوا تصحيحها او احياءها قد بدلوها وادخلوا فيها ما ليس منها.
الوجه الثاني أن هؤلاء يدعون أنهم نشروا خيرا بين الناس، يقولون: انظروا هناك خير انتشر بين الناس، هناك أناس قد تابوا إلى الله عز وجل وانصلحت أحوالهم وتركوا المعاصي، هناك أناس صار عندهم اهتمام بالإسلام وسعي لخدمة الإسلام، انظروا إلى الخير المادي في صورة معاونة الفقراء والمساكين وما أشبه ذلك. فنقول: هذا الخير الذي وقع لا ننظر إلى ظاهره، كما قلنا في الكلام منذ قليل، لا ننظر إلى ظاهره، لا بد أن ننظر إلى حقائق الأشياء كما سبق بيانه في مسألة أن يكون العمل صوابا، لا بد أن ننظر إلى أساس الأعمال، لا يجوز أن ننظر إلى ظواهر الأشياء. وهكذا شأن أهل البدع من قديم، انظروا إلى الخوارج، في ظاهر أمرهم أرادوا الخير، في ظاهر أمرهم كما قال علي رضي الله عنه: من الكفر فروا، في ظاهر أمرهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا، في ظاهر أمرهم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأطبق السلف على التحذير منهم. لماذا؟ لأن العبرة ليست بظاهر الخير الموجود أمامك، اجتهاد في عبادة، سعي في الخير، سعي في دعوة الناس، ليست العبرة هكذا، وإنما العبرة بالأساس الذي ينبني عليه هذا الخير، كما قال من قال من سلفنا الصالح: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ليست العبرة بالاجتهاد، وإنما العبرة بالأساس الذي قام عليه هذا الاجتهاد. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. تمام. فالقضية ليست بظواهر الأشياء، ليست بمجرد النوايا الحسنة، فننظر في هذا الخير الذي يدعى إنما حصل في صورة دعوات ومناهج مخالفة للسنة ومبنية على أصول أهل البدع كما هو معلوم في مناهج هذه الجماعات. هذا أشرنا إليه إجمالا من قبل، من أراد أن يعرف التفاصيل فإنه يرجع إلى الكتب التي ألفت في بيان أحوال هذه الجماعات تفصيلا. فهذا الخير الذي نشرتموه إنما انتشر في صورة بدع مخالفة للسنة، والمعيار في ذلك هو السنة، أصول السنة وما عليه أهل العلم. فليست العبرة بمجرد ما نشرتموه، وإنما العبرة بالحقائق والأسس. فهذه دعوات منحرفة، منها ما فيه تكفير، ومنها ما فيه خروج وإفساد في الأرض، ومنها ما فيه نبذ للعلم وتضييع للعلم، ومنها ما فيه خرافات وتعطيل لصفات الله عز وجل وتصوف وإلى آخره. فليست العبرة بمجرد خير ينشر إذا كان مبنياً على بدعة وانحراف عن السنة، بل يقال أيضاً حتى المفاهيم التي أرادوا تصحيحها أو إحياءها قد بدلوها وأدخلوا فيها ما ليس منها. يعني نفس الدعوات التي أرادوا أن ينشروها بين المسلمين وأن يحيوها ويدعو الناس إليها قد بدلوها وأدخلوا فيها ما ليس منها. مثال: عندما نجد مثلا في دعوة جماعة الإخوان المسلمين أنهم يركزون على قضية الحاكمية، وأن الحكم يكون لله عز وجل. طيب، هذا في حد ذاته مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، ولكن عندما نشروه بين الناس وربوا أتباعهم عليه غيروه عما فهمه السلف، فنشروه للناس وربوا أتباعهم على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر في جميع الأحوال، على أن الحكم بغير ما أنزل الله من جنس عبادة غير الله، فتربى الشباب على ذلك ونشئوا عليه، وصار هذا هو المعروف فيما بينهم، وبناء على ذلك يكفرون الحكام، وربما تعدوا إلى تكفير المحكومين. فمن أين جاء هذا؟ فهم أرادوا أن يحيوا شيئا قد ضيع بين الناس. نعم، لا شك أن هناك تقصيرا كبيرا في هذا الأصل العظيم، ولكن لما أرادوا أن يحيوه، هل أحيوه على الصواب؟ هل أحيوه على الطريقة التي كان عليها السلف؟ الجواب لا، ولكن أحيوه إنجاز التعبير بطريقة بدعية، بطريقة مخالفة لما كان عليه سلف الأمة. فهذا هو الذي يجب أن ننتبه له جيدا، لا تنظر إلى ظواهر الأشياء، ولكن انظر إلى حقائق الأمور. نعم.
قال ثالثا، القول بأن هذه الجماعات الدعوية المحضة قول غير صحيح، قول غير صحيح على إطلاقه، فمنها ما يعرف توجهه السياسي وإفساده في الأرض.
نعم، عندما يقال هكذا، عندما يقال هذه جماعات دعوية، الذي يفهم من هذا الكلام أن هذه الجماعات تهتم بمجرد الدعوة، دعوة الناس ونشر الخير، لكن هل هذا فقط هو الموجود في مناهجهم؟ الجواب لا، منها ما يعلم توجهه السياسي وإفساده في الأرض، كمثل جماعة الإخوان التي خرج من رحمها كل تصور فاسد لفهم الإسلام في العقود الأخيرة الماضية، وكذلك أفكار العنف والإرهاب والتفجير والتدمير وهذه الأشياء، كل هذا خرج من رحم الإخوان كما هو معلوم لمن عرف تاريخ هذه الجماعة والطوائف أو الأفكار التي خرجت منها. فهناك توجه سياسي وهناك إفساد في الأرض، وكما هو معلوم من شأن هذه الجماعة غايتها الأساسية هي الحكم، حتى أنهم فسروا الإسلام كله تفسيرا سياسيا، وهذا أيضا مما ينتبه له في قضية تبديل المفاهيم التي أرادوا أن يحيوها في الأمة. عندما قالوا الدعوة إلى الإسلام والإسلام هو الحل والعودة إلى الله إلى آخره، ما الإسلام من وجهة نظرهم؟ الإسلام هو الحكم، الإسلام هو السياسة، الإسلام هو الخلافة فقط. أين التوحيد؟ لا وجود له. أين العلم الشرعي؟ لا وجود له. أين أصول السنة والاعتقاد؟ لا وجود لها. أين منهج السلف؟ لا وجود له. إنما القضية فقط ماذا؟ حكم وسياسة، وينتهي الأمر عند هذا. تمام؟ فعندما يقال نحن جماعة دعوية، نقول لا، ليس الأمر كذلك. عندكم أهدافكم ومخططاتكم ومنهجكم الذي يقوم على أمور هي أوسع من ذلك بكثير. نعم.
قال رابعا، دعوة عدم تفريق المسلمين دعوة باطلة، فإنما من أحدث طائفة معينة سماها باسم خاص وجعل لها أميرا بلا العروس معناه غير قرع، وجعل لها رسما وزيا نشارة يميزها، وجعل لها منهجا وتصورا خاصا للدين بالفعل في الحق والسلام وسنة منهج السلف، فقد فرق المسلمين شعبا لم يشعر.
هذا من أهم ما ننتبه له يا إخواني، قضية التفريق من القضايا التي تعزب على كثير من الناس، ومن هنا نشأ الضلال عند هؤلاء، أنهم تصوروا أن التفريق مجرد أننا نعتدي على الناس، أو ننشر بينهم العداوة والبغضاء، أو نحض فلانا على فلان، هذا هو التفريق من وجهة نظره. لكن أساس التفريق كما ذكر في هذا الوجه، من أحدث طائفة معينة، وعندنا تجمع كيان سماها باسم خاص أيا كان هذا الاسم، وجعل لها أميرا يبايع ويسمع له ويطاع، وجعل لها رسما يعني هيئة أو شيئا يميزها، وزيا وشارة لباسا خاصا وشارة يعني علامة مثلا ترفع أو تلصق أو توضع، وجعل لها منهجا وتصورا خاصا للدين يخالف الحق الثابت في الكتاب والسنة ومنهج السلف. وهذا هو الأهم، هذا هو الأهم، وهذا يرتبط بمعنى الحزبية الذي شرحناه بالمفهوم المادي والمفهوم المعنوي. تمام. من فعل شيئا من ذلك فقد فرق المسلمين شعر أم لم يفرق. ونحن نسأل سؤالا فنقول: الفرق التي نشأت في الأمة من قديم فرقت المسلمين ولا لا؟ إن قيل لم تفرق المسلمين فهذه سفاهة لا يلتفت إليها، وإلا فمتى وقعت الفرقة في الإسلام أصلا؟ طيب، السؤال: كيف فرقت الفرق المسلمين؟ من أين أتى التفريق؟ عندما حصلت هذه الحزبية، عندما ظهر فلان يدعو إلى بدعة وضلالة التف حوله الناس، صار حزبا، صارت فرقة، هذا هو التفريق، هذا هو تفريق المسلمين. فعندما ظهر مؤسس الجماعة الفلانية أو مؤسس الجماعة الفلانية بفهم خاص لدين الله عز وجل، فهمه هو من تلقاء نفسه، ربى أتباعه عليه، والتف من التف من الناس حوله على هذا الأساس، هذا هو تفريق المسلمين ولا يعقل خلاف هذا. تمام. وهذا هو الواقع في كلام أهل العلم من أقرب من تكلم في الصورة التي ذكرتها في هذا الوجه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام معروف له في ذم التعصب للمعلمين، وأن فلانا يشد وسطه لفلان أو يلبس لباسا معينا أو يضع شارة معينة، فهذا مما هو مذموم بلا شك عند أهل العلم، وهذه هي الفرقة ما بها خفاء. إذا مفهوم التفريق بارك الله فيكم لا يجوز أبدا أن ينحصر في الصور المادية أو في الصور التي فيها سفك للدماء مثلا أو إفساد في الأرض أو اعتداء على الناس، ليس هذا فقط هو التفريق، إنما التفريق يكون بالصورة التي ذكرناها. من أحدث هذه الصورة التي هي صورة الفرق من قديم لا فرق، من أحدث هذه الصورة فقد فرق المسلمين شعر أم لم يشعر. نعم.
قال
أبو
موسى: تقصير الحاكم في إقامة بعض الواجبات لا يعني أن يقيمها نحن بصورة خاطئة، ولا يعني أن تستقل بإقامتها وكأنه غير موجود، وهذا هو قول أصحاب الرؤية الشهور عن الإمام، وسيأتي التعرض لها في موضعها إن شاء الله.
الوجه الخامس: أن تقصير الحاكم في إقامة بعض الواجبات لا يعني أن نقيمها نحن بصورة خاطئة، انتبه لهذا القيد، وإلا فلو تيسر أن يقيمها بعض الناس بصورة صحيحة موافقة للأصول العلمية ولمنهج السلف ولما هو مقرر في أصول السنة فهذا لا حرج فيه ولا بأس، لكن الإشكال أن تقام هذه الواجبات بصورة خاطئة على أساس منحرف، على أساس مخالف للسنة ولما كان عليه السلف كما شرحنا في واقع الجماعات. ولا يعني، هذا أيضا من المهم أن يعرف، ولا يعني أن نستقل بإقامتها وكأنه غير موجود. لماذا؟ لأن هناك نوعا من الواجبات من قبيل الواجبات العامة التي تحتاج في إقامتها إلى أمير، كمثل الجهاد في سبيل الله وكمثل إقامة الحدود الشرعية، هذه الواجبات الشرعية لا بد في إقامتها من سلطان كما هو مقرر في موضع، فإذا تخلف السلطان عن ذلك فليس معنى هذا أن يقوم بها أحد الرعية لما فيه من الفوضى والإفساد في الأرض وغير ذلك من المحاذير، إنما التصور عند هؤلاء الذي عبرت عنه بنظرية الشهور عن الإمام، وهذا ينبهك على واقع الدعوة المخالفة عنده، يعني مثلا نظرية الشهور عن الإمام لم يفصح بها أرباب هذه الجماعات، إنما جاءتنا من قبل مدرسة الإسكندرية وياسر برهامي وهذه الطائفة، هم الذين أفصحوا بهذا المصطلح. من أين نشأ عندهم هذا الأمر؟ من تربيتهم على منهج الجماعات، وهذا هو ما اعترفوا به لأنهم كانوا في أول أمرهم على هذا الشكل. تربوا على هذا الفكر، على هذا الفهم، على هذا المبدأ، فأفصحوا به في صيغة سلفية، في صيغة علمية، تمام. فحقيقة أمر هؤلاء، وهذا من المفيد أن يعرف، حقيقة أمر هؤلاء وأمر القطبيين عموما، أنهم صاغوا أفكار هذه الجماعات صياغة علمية، صياغة سلفية. الحقيقة واحدة، والتربية واحدة، والمنهج واحد، لكن أرباب الجماعات ومفكروا الجماعات ليس عندهم الصيغة العلمية السلفية، لا يستطيعون أن يتكلموا كلاما علميا، تمام، ولا يحسنون أن يقولوا قال فلان أو قال فلان من أهل العلم. فجاء هؤلاء الذين تربوا في الأصل على مناهج هذه الجماعات، منهم من كان إخوانيا، ومنهم من كان تبليغيا، ومنهم من كان كذا أو كذا، فلما أراد أن يخرج عن هذه الأشياء لم يستطع أن يفارق الأصول التي تربى عليها، فأتى بالأصول وصاغها صياغة علمية سلفية من خلال القراءة السلفية التي حصل عليها. وهذا ليس بجديد في الأمة، هذا ليس بجديد في الأمة. كم من فرقة من الفرق، وكم من رأس من الرؤوس أراد أن يفارق طائفة معينة من طوائف أهل الضلال فلم يستطع، جاء بأصولها كما هي وزاد عليها أشياء أو نقص منها أشياء، كما هو موجود عند المعتزلة في مفارقة الجهمية، وعند الأشاعرة في موافقة المعتزلة. فخلاصة الكلام أن هؤلاء الذين قالوا بنظرية الشغور عن الإمام، هذا المصطلح العلمي الذي يغر الشباب ويخدع الشباب، هو في الحقيقة من عند أصحاب الجماعات. ماذا يقولون فيه؟ يقولون نفترض أن الزمان لا إمام فيه، هذا معنى الشغور عن الإمام، الإمام ليس بموجود، ماذا نصنع؟ نقيم نحن الواجبات من الدعوة إلى الله، ومن إصلاح أحوال الناس، وحل مشاكل الناس، والغلاة منهم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا نطبق الحدود الشرعية بدون الإمام وبدون السلطان، ونقوم بواجبات الحسبة من تلقاء أنفسنا، فنضرب هذا ونعزر هذا ونصنع كذا ونصنع كذا، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله، تمام. فهذه هي النظرية عندهم، أنهم يعتبرون أن الإمام غير موجود، فهم يقومون مقامه ويقومون بنفس الواجبات أو بنفس الأمور التي يقوم بها الإمام. فهذه النظرية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الموقف الشرعي من الحكام. نعم. الشبهة الثانية تتعلق بمفهوم الحلف في الإسلام، لأننا ذكرنا في تأصيل هذه المسألة أن الجماعات حزبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، فهم في هذه الشبهة يقولون لا، لا هذا ليس على إطلاق، من الأحلاف ما هو مباح وجائز. طيب أين هذا، أو ما الدليل على هذا؟ أتوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول والمطيبين، وهذا حلف مشهور وقع في الجاهلية على التناصر وإقامة الخير ونصرة المظلوم ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت، تمام؟ نعم.
قال حفظه الله الجواب، أولا قد أردت أن الحلف المخالف للشرع يجوز، وقد أقمنا الحجة على
هم أقروا بنص كلامهم، وهذا لا يسعهم خلاف، يقولون المذموم من الحلف ما يخالف الشرع. طيب، ونحن قد أثبتنا أن أحلافكم تخالف الشرع، تمام، وهذا لا يسعهم خلاف، لا يمكن لأحد أن يجوز شيئا مخالفا للشرع، فيقولون الحلف إذا لم يكن مخالفا للشرع فهو جائز. طيب، نتفق على هذا، وقد أثبتنا بالدليل أن أحلافكم مخالفة للشرع فصارت بهذا غير جائزة. نعم.
قال ثانيا الصواب المقطوع به عدم جواز التحالف في الإسلام مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأصح منه قوله صلى الله عليه وسلم أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده في الإسلام إلا شيء
هذا الوجه في الكلام على مشروعية التحالف في الإسلام عموما، هل يجوز في الإسلام عقد تحالف؟ وما هو التحالف الذي نعنيه هنا؟ أن يأتي مجموعة من الناس يتعاهدون فيما بينهم على شيء ما، على شيء ما، إن كان مخالفا للشرع فهذا قد أجمع العلماء على تحريمه. لكن الذي وقع فيه الكلام، هل يجوز التحالف بهذه الصورة على شيء موافق للشرع؟ كيف هذا؟ نأتي مثلا مجموعة من الإخوة نعقد فيما بيننا عهدا أننا نلتزم بحفظ القرآن الكريم مثلا، أو نلتزم بنصرة المظلومين، أو نلتزم بإعانة الفقراء والمساكين، في صورة تشبه البيعة إلى حد ما، يعني كأننا نلتزم التزاما وثيقا من جنس البيعة، كأن بعضنا يبايع بعضا، هذا هو المقصود بالحلف، تمام، الذي يعبر عنه الآن بالصورة المعاصرة، بصورة الأحزاب التي نعرفها جميعا سواء كانت سياسية أو غير سياسية، تمام. فهل يجوز عقد هذا التحالف في الإسلام؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتوى مطولة في هذا، بيّن فيها المسألة بيانا شافيا، وبيّن أن أكثر أهل العلم على المنع، على المنع من إقامة الأحلاف في الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به. لماذا؟ أولا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، فحلف نكرة في سياق، في سياق النفي فتفيد العموم، تمام، فهذا نهي عن عموم الأحلاف في الإسلام، وهذا نص من السنة. في حديث آخر، في نص آخر، لفظ أصرح من ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده أي الإسلام إلا شدة، يعني إذا كان هناك شيء في الجاهلية قد وقع التحالف عليه وهو لا يخالف الإسلام فإننا نلتزم به في الإسلام لأنه موافق في الإسلام، لأنه موافق للإسلام، ليس لأنه من شأن ماذا؟ من شأن الجاهلية. وما كان هذا في نص حديث آخر في الصحيح، ما كان من حلف في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، إذا تحالف أهل الجاهلية على أمر هو من الحق فهذا لا يكون في الإسلام إلا أوثق وأصرح وأوكد، تمام؟ هذا هو معنى الكلام. موطن الشاهد هنا في قوله ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، هذا اللفظ صريح تماما، نص كما ترى، لا تحدثوا حلفا في الإسلام، أي وإن كان على مثل أحلاف الجاهلية التي فيها حق وفيها صواب، لا تحدثوا حلفا في الإسلام، لأن الإسلام نفسه يغنيك عن عقد هذا الحلف، نحن نتحالف على أمر هو من الخير، الإسلام يأمر بهذا الخير، وإن كان هذا الخير واجبا فهو واجب بإيجاب الله تعالى، واجب بحكم الإسلام، ما الحاجة إلى تكوين الحلف حتى نقيم هذا الواجب؟ صحيح، هذا الواجب يمكن أن نقيمه بدون الحلف، وهذا الخير يمكن أن نحققه بدون الحلف، فهذه الأحلاف والتعاهدات هذه الأشياء قد أغنى عنها الإسلام فلم تعد هناك حاجة إليها. نعم.
قال ثالثا الحديث الذي استدل به المخالفون لا يثبت ومن صححه بما صححه دون الوقت المذكور،
وهذا فيه بحث حديثي في الحاشية إحالة عليه لمن أراد، فخلاصة هذا البحث الحديثي أن الحديث بهذه اللفظة لا يصح، إنما صححه من صححه من العلماء بدونها، على ما أذكر اللفظ الذي صححه بعض العلماء لقد شهدت في الجاهلية حلفا لو أن لي به حمر النعم، أو قال وددت أن لي به حمر النعم، أو كما جاء في اللفظ، هذا هو اللفظ الذي صححه من صححه من العلماء، وإلا ففيه كلام أيضا، لكن هذه الزيادة ولو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت، هذه الزيادة لا تصح إطلاقا، لا يصح شيء من طرقها أبدا. نعم.
قال الشبهة الثالثة كل جماعة تحترم جماعة أخرى وتقدر شؤونها، وكذلك فمن يدخل في الجماعات من المسلمين يحترم ويقدر ولا يشكر على الدخول في الجماعات، فليس هناك
هذا أيضا يحاولون أن ينفصلوا به عن قضية التعصب. عندما قلنا الجماعات فيها تعصب فقالوا لا، ليس الأمر كذلك، إنما عندنا احترام للآخر وعندنا تقدير لجهود الآخرين وليس عندنا كذا وكذا، هكذا يقولون. نعم. هذا الكلام إذن بارك الله فيكم إنما هو كلام سياسي للاستهلاك فقط، حتى يخدعهم الناس، وربما خدعوا أنفسهم أيضا بمثل هذا الكلام، وخصوصا من لا تمييز عنده من شبابهم وعوامهم. فحاصل كلامهم هذا أنهم لا يفهمون معنى التعصب، كما أنهم لم يفهموا معنى التفريق. عندما قالوا ليس عندنا تفريق للمسلمين، هم لا يفهمون أصلا معنى التفريق. فعندما يقولون ليس عندنا تعصب، هم لا يفهمون أيضا معنى التعصب. التعصب بماذا يحصل؟ كل واحدة تدعي أنها على الحق من الجماعات، وأن منهجها هو الأولى بالصواب والسداد، وأن من خالفها على الضد من ذلك، هذه علامة من علامات التعصب. من علامات التعصب أنك تدعي أنك على الحق وأن من سواك على الباطل، تمام؟ وهكذا شأن أهل البدع. لا بد كما نقول ونكرر دائما أن نفهم الارتباط بين هذه الجماعات وبين الفرق، وبين الفرق، والأمر يحتاج إلى تفصيل ودراسة لا يفي بها المقام. لكن من عرف أحوال الفرق قديما، كيف نشأت وما هي أصولها وما هي طبيعتها، وعرف كذلك أحوال هذه الجماعات كيف نشأت وما هي أصولها وطبيعتها، فإنه يدرك تماما أن الجماعات ارتباط وامتداد للفرق. ولهذا تعجب من سخرية الجهلة الذين يسخرون من قول من قال من أهل العلم إن هذه الجماعات من الفرق النارية، فصاروا يسخرون من هذا ويقولون هذا كلام فيه كذا وكذا. فهذا من جهلهم ومن ضلالهم، لأنهم لا يعرفون أصلا طبيعة الفرق ولا يعرفون طبيعة الجماعات. وربما عرفوا ولكن أعمتهم البدعة وأعماهم الضلال، لأنهم في الحقيقة على بدعة هذه الجماعات وعلى ضلالاتهم، تمام؟ فانظر إلى شأن الفرق، هذا مما ييسر لك المسألة كثيرا ويعينك على فهمها كثيرا بإذن الله. انظر إلى شأن الفرق. السلف عندما تكلموا قديما على البدع التي حدثت في الاعتقاد، وعندما تكلموا على أهل الأهواء، قالوا إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. لماذا؟ لأن كل صاحب هوى يدعي أنه على الحق وأن من سواه على الباطل، يدعي أنه على الهدى وأن من سواه على الضلال، هذه طبيعة البدع. وربما أدى الأمر إلى حكم على المخالف بتكفير أو تفسيق أو تبديع، وربما أدى الأمر إلى استباحة لما يحرم من المخالف في دمه أو ماله أو عرضه كما حدث من الخوارج. فالقضية ليست قضية أننا كيف نتعصب للأمر، لا، مجرد أنكم ادعيتم لأنفسكم أنكم على الحق وأن من سواكم على الباطل فهذا هو التعصب. اقرأوا الكتب التي ألفها رؤوس الإخوان وانظروا في تربية شباب الإخوان، لا تقرأوا شيئا. من تعامل منكم مع شباب الإخوان مثلا كيف يتعصب لجماعته ويتعصب لفكره ويتعصب لرؤوسه وقادته، أي شيء بعد هذا؟ فعندما يأتي قادتهم في وسائل الإعلام مثلا أو في غير ذلك، عندما يريدون فقط أن يدفعوا الشناعة عن أنفسهم، يقولون لا، ليس عندنا تعصب ونحن لا نتعصب، ليس عندنا ولاء ولا براء ولا شيء من هذا، فهذا كذب أو جهل، تمام؟ فانظروا في تربية شبابهم ومن نظر في كتب رؤوسهم وقادتهم التي ألفوها وكيف تمحوروا على فكرهم وضلالهم وأن من لم يفهم مثل فهمهم فهو مخالف للإسلام، هذا موجود، من قرأ منكم عرف ومن اطلع عرف أنهم كيف فهموا الإسلام، هذا هو الإسلام. الإسلام هو السياسة والحكم والسلطان، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفرا أكبر من غير تفصيل، من لم يفهم هذا الفهم فهو كافر، أليس كذلك؟ أم نفتري عليهم؟ أين كلام سيد قطب؟ تمام. فأي تعصب بعد هذا؟ هذا أولا. ثانيا، ومعلوم كيف يتعاملون مع غيرهم ويصنفونهم على حسب مواقفهم من الجماعة، فهذا من أبناء الجماعة وذاك متعاطف مع الجماعة وذاك عدو للجماعة، يعني عندهم ألقاب، يعني لا أحسنها، ألقاب تنظيمية هكذا يصنفون بها الناس، متعاطف وما أدري إيش يعني. فتعامل حتى مع المخالف مع غيرهم ليس بالضرورة من يخالفهم أو يرد عليهم أو يحذر منهم، لا، تعاملهم حتى مع عامة الناس، كل من مارس هذه الجماعات أو تعامل مع أفرادها علم أنهم يتعاملون على أنهم مجتمع مستقل عن الناس، هذه حقيقة ما بها خفاء، يعتبرون أنهم مجتمع مستقل عن الناس. طيب موقف الناس من هذا المجتمع، من هذه الطائفة، من هذا الكيان، يتعاملون على هذا الأساس. فغير الجماعة نتعامل معه بالدعوة بكذا بكذا، وعلى حسب الاستجابة يكون التصنيف. وإذا انضم الرجل إلى الجماعة صار محبوبا وصار يعني له من معاني الولاء ومن كذا ومن كذا، وإذا عاد الرجل الجماعة فله من معاني البراء كذا وكذا، وإذا سكت أو يعني اتخذ موقفا حياديا فله أيضا موقف كذا. ما هذا؟ إذن هو كيان مستقل بنفسه عن الناس، عن مجتمع المسلمين، عن عامة المسلمين، ويتعامل مع الناس بمثل هذه الطريقة. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أنفسهم على أنهم هم الإسلام، لأن هذا التعامل في الحقيقة لا يكون إلا للإسلام فقط يا إخواني. الإسلام فقط هو الذي يتعامل مع الغير بهذه المعاملة، المسلمون وغير المسلمين. فغير المسلمين نتعامل معهم على حسب موقفهم من الإسلام فقط، تمام. فهم اعتبروا أنفسهم الإسلام فيصنفون الناس على حسب مواقفهم منهم، لأنهم هم الإسلام وهم الفهم الصحيح للإسلام وهم الذين يدعون إلى الإسلام ويطبقون الإسلام إلى آخره. نعم. وأخيرا، ومعلوم كيف يقدسون أئمتهم ويعقدون عليهم الولاء والبراء. سأقول لكم شيئا واحدا، جرب أن تطعن أمام إخواني في سيد قطب، قل فيه كلمة سوء، تمام. جرب أن تطعن أمام تبليغي في الكندهلوي أو ما أدري من أئمتهم، جرب. فلا بد من هذا، يعقدون الولاء والبراء على أئمتهم، الشهيد فلان، الإمام فلان، المجدد فلان، ومن طعن فيه فهو كذا وهو كذا، معروف هذا ولا لا؟ فإذا ادعوا من بعد ذلك أنهم ليس عندهم تعصب وليس عندهم ولاء وبراء، فحسبك من هذا الكلام، لا يلتفت إليه. نعم.
قال الشبهة الرابعة، التنظيم الموجود في الجماعات إنما هو لتنظيم أمور الدعوة والحفاظ عليها من الفتوى كشأن التنظيمات الإدارية المنظومة في بلاد المسلمين في المجالات الدعوية وغيرها.
هذه شبهة تتعلق بمسألة العمل الجماعي أو التنظيم الجماعي. يقولون التنظيم الجماعي عندنا إنما هو فقط لمجرد التنظيم، لمجرد تنظيم أمور الدعوة والحفاظ عليها من الفوضى، تمام، كالشأن في التنظيمات الإدارية الموجودة في بلاد المسلمين. يعني انظر الآن إلى بلاد المسلمين في هذا المفهوم الحديث المعاصر الذي قامت عليه، مفهوم ما يسمى بالمؤسسية، تمام. المقصود بهذا الضبط والربط ومنع الفوضى والاضطراب، فهناك مدير وهناك من تحت المدير وهناك من تحته إلى آخره، المقصود بذلك كله هو ماذا؟ الضبط والربط وتسيير المصالح على أساس منتظم. فيقولون التنظيم عندنا هو كمثل هذا التنظيم. نعم.
قال الشيخ قال حفظه الله الجواب أولا وذكرت في التفاصيل أن مناهج الدعوة غير كيفية وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
إذا هذا أمر يأتي بيانه بإذن الله تعالى. نعم.
ثانيا لا تتطلب الدعوة إطلاقا إلى مثل هذه التضمينات الحركية الظهرية.
لماذا؟ لأن الدعوة تختلف اختلافا كبيرا عن هذه المجالات المعاصرة المستحدثة في مصالح الناس، وهذا في الحقيقة من مظاهر كمال الشريعة وحسنها، أن أمور الدين لا بد أن تكون ميسرة لا تعقيد فيها، وهذا في حد ذاته بارك الله فيكم مقصد من مقاصد الشريعة، مسألة مستقلة هكذا، أصل مستقل من أصول الشريعة، يعبر عنه الشاطبي بقوله الشريعة موضوعة للعوام. الشريعة موضوعة للعوام، موضوعة للعوام كيف يعني؟ يعني بحيث يفهمها العوام ويعمل بها العوام من غير مشقة. يعني مثلا الصلاة، إذا أردت أن تصلي هل يرتبط دخول وقت الصلاة بالنظر في النجوم؟ لا. هل يرتبط بحساب فلكي؟ لا، وإنما يرتبط على شيء يراه كل أحد، كل أحد من الناس وإن كان في غاية الجهل في غاية البلادة يمكنه أن يدرك هل دخل وقت الصلاة أم لا، هل خرج وقت الصلاة أم لا. الصيام يرتبط بالهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا نحتاج إلى حساب فلكي ولا تعقيدات ولا كذا ولا كذا. تمام. فأمور الدعوة لا بد أن تكون على مثل هذا اليسر والسهولة، لأن الدين يقوم بهذا. كيف نوصل الدين إلى الناس؟ لا بد من دعوتهم، فلا تفتقر الدعوة إلى هذه التعقيدات، إلى هذه الأمور المحدثة. ولننظر في تاريخ الدعوة في الإسلام، وكأن الإسلام ليس فيه دعوة إلا في هذه العقود المتأخرة عندما نشأت هذه الجماعات. نعم. فنقول بارك الله فيكم، انظروا في تاريخ الدعوة إلى الإسلام وكيف انتشر الإسلام في الأرض، وكيف كان العلماء والدعاة يدعون المسلمين في كل زمان ومكان. ولنبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الدعاة والأئمة عليه الصلاة والسلام. هل كان عنده تنظيمات حركية؟ هل كان يأتي لبعض الصحابة يقول أنتم في المكان الفلاني اصنعوا تنظيما وتوني بتقرير وافعلوا كذا وافعلوا كذا وفلان يكون في المسجد الفلاني وفلان يكون في المسجد الفلاني؟ هل كان يحدث هذا إطلاقا؟ إنما كان عليه الصلاة والسلام يرتقي منبره فيدعو الناس. كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، في أول الدعوة، يعرض نفسه على الناس ويدعوهم إلى دين الله عز وجل. وعندما بعث من بعث من أصحابه رضي الله عنهم كأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما، إنما بعث داعية يعلم الناس. هذا الداعية ليس عنده تنظيم ولا حركية، إنما هو يذهب إلى الناس يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وينتهي الأمر عند هذا. الصحابة استمروا على ذلك، الأئمة استمروا على ذلك. الدعوة عبارة عن منبر، عبارة عن كتاب يصنف، عبارة عن موعظة تلقى، عبارة عن أمر بمعروف ونهي عن المنكر على حسب الوسائل المتيسرة المتاحة. أين في الدعوة أن هناك أميرا مبايعا وأن هناك خلايا وحركيات وهذه الأشياء والرتبة الفلانية والرتبة الفلانية وهذا يذهب بهدف ويعود بتقرير أي شيء هذا؟ وهذا يرتبط بقضية مناهج الدعوة التي سيأتي إيضاحها إن شاء الله تعالى. المناهج توقيفية، وبناء على ذلك نقول هذا منهج محدث، هذه طريقة محدثة، هذا أسلوب محدث لم يكن إطلاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف، والدعوة لا تحتاج إلى هذا أصلا ولا تفتقر إليه، وقد قامت الدعوة بدونه وانتشر الإسلام بدونه وانتشرت السنة بدونه، فلا حاجة إطلاقا لمثل هذه الأمور، والسنة تغني دائما عن ماذا؟ عن البدع والضلالات. نعم.
قال الثالثة: الفرق واضح بين تنظيمات الجماعات وتنظيمات المؤسسات الكائنة في الدولة، فإن تنظيمات الجماعات تكون تحت ظل إمارة لها بيعة وسمع مرفوعة، وتكون بقصد إيصال أفكار معينة أو تنفيذ أهداف معينة، وبقصد تحديد الموالي لجماعة من المعادي لها.
بهذا يتلخص الجواب عن حكم العمل الجماعي. حكم العمل الجماعي، هل العمل الجماعي بدعة بإطلاق؟ الجواب لا، إنما يذم من العمل الجماعي ما كان على هذه الصورة. إذا كان في ظل إمارة يعقد لها بيعة، يعقد لها سمع وطاعة، هذا لا يكون إلا للحاكم. من فعل هذا مع غير الحاكم تنظيم، إذا كان بهذه الطريقة فهذا أمر محدث، بدعة ضلالة. العمل الجماعي إذا كان بقصد إيصال أفكار معينة أو تنفيذ أهداف معينة يعلم بالضرورة أنها مخالفة للإسلام وللسنة، فهذا باطل وضلال. إذا كان هذا العمل الجماعي فيه ولاء وبراء، فيه تعصب وعقد للمواقف على حسب مواقف الناس من هذا التجمع أو من هذا التنظيم، فكل هذا بدع وضلالات. فالعمل الجماعي إن كان على هذه الصورة، إن كان فيه هذه المحاذير، فهذا ممنوع ولا يجوز. أما إن كان خاليا عن هذه المحاذير وما في معناها، فإنه أمر جائز ولا بأس به، ويدخل حينئذ في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
قال الشبهة الخامسة: السرية التي تبتلعها الجماعات إنما هي لتقليل الحكام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يفعلون في وقت الاستبعاد.
هذه شبهة متعلقة بقضية السرية. عندما قلنا الجماعات عندها سرية، فأتوا بشبهة، قالوا: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والصحابة رضي الله عنهم في عهد الاستضعاف، عندما كانت الدعوة في أول أمرها في صورة سرية، والمقصود بذلك الابتعاد عن تضييق الحكام أو بطشهم أو ما أشبه ذلك، فيحاولون أن يبرروا هذه السرية التي يفعلها. نعم.
قال حفظه الله الجواب: هذه السرية إنما هي إبرام للأفكار الفاسدة والمناهج المنحرفة والتوجهات السياسية المفسدة في الأرض، ولهذا يضيق عليكم الحكام، ولهذا يعلم الفرق بين ما تفعلون وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الاستبعاد.
إذا هذه هي الفروق. ما الفرق بين السرية التي كانت في أول الدعوة والسرية التي يتبعها هؤلاء؟ أولا، السرية التي هي عندهم إنما هي غطاء للأفكار الفاسدة والمناهج المنحرفة والتوجهات السياسية المفسدة في الأرض. لماذا يعقدون هذه الاجتماعات السرية؟ لتغطية هذه الأشياء، لأن عندهم فكرا منحرفا، عندهم منهجا باطلا، عندهم إفسادا في الأرض، عندهم خروجا على الحكام، فيغطون هذه الأشياء. من الذي يسمح بمثل هذا الكلام؟ عندما يكون هناك تكفير ومنازعة للأمر أهله، وعندما يكون هناك سعي للإفساد في الأرض بسفك دماء أو تخريب منشآت أو ما أشبه ذلك، من الذي يسمح بهذا؟ فلا بد أن يكون هذا الأمر في ماذا؟ في سرية. فهل كان هذا هو ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان عنده منهج منحرف وحاشاه؟ هل كان عنده يعني ضلال أو شيء من هذا وحاشاه من ذلك؟ هل كان حتى يخطط للاعتداء على شيء من مصالح الكفار مثلا أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأنه لم يؤمر بالجهاد في ذلك العهد، إنما كان عليه الصلاة والسلام يستسر بالدعوة إلى الحق فقط، يكلم فلانا يكلم فلانا، يدعو فلانا يدعو فلانا في سرية حتى يمتنع من بطش قريش. وأما أنتم فلا تفعلون هذا، وإنما الأمر عندكم يتعدى إلى هذه الضلالات والمفاسد. نعم.
قال الشبهة الثالثة: مناهج الجماعات ليست مناهج أهل البدع، فإن الجماعات تقول بالكتاب والسنة وطاعة السلف وتتبعهم.
نفس الكلام يتكرر في شبهة جديدة عندما نقول هذه الجماعات عندها مناهج منحرفة مخالفة للسنة وهي امتداد للفرق البدعية النارية، فأيضا بنفس الطريقة النفي ينفون هذا الكلام وفقط، مجرد دعاوى. تمام، فلننظر هل كلامهم هذا صحيح أم لا. يقولون الجماعات تقول بالكتاب والسنة وتعظم السلف وتتبعهم، وهكذا يدعون لأنفسهم، هل هذا ينفعهم؟ ننظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه المسألة المستقلة يأتي تفصيلها إن شاء الله وبيان متى يحكم للطائفة بأنها من أهل السنة. والمقصود هنا أن العبرة ليست بالاتباع المجمل، بل لابد من الاتباع المفصل للكتاب والسنة ومنهج السلف في جميع أصوله. فالجماعات مخالفة لذلك، معناها من الشركيات والتحزب والتعطيل والتكفير والخروج والتصوف وغير ذلك ما خصه العلماء وحكموا به على هذه الجماعات لأنها تكفر الضوابط مخالفة للسنة.
فالأمر إذا مبناه على الدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأهل العلم عندما ادعوا أن هذه الجماعات بدعية وأنها امتداد للفرق النارية أتوا بالبينات، فإذا نفى أرباب الجماعات عن أنفسهم هذا الأمر فعليهم أيضا أن يأتوا بالبينات، والبينات مع أهل العلم الذين بدعوا هذه الجماعات وحكموا عليها بالضلال. الذي يعنينا هنا هذه مسألة مستقلة كما قلت في الكلام يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، الذي يعنينا هنا أن العبرة ليست بالاتباع المجمل، ليست العبرة أن يقول الرجل أنا متبع للكتاب والسنة ومنهج السلف وأنا أعظم القرآن وأعظم السنة وأعمل بالقرآن والسنة وأعظم السلف، هذا كلام مجمل، هذا اتباع مجمل، نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. فعندنا أصول للسنة، أصول للاعتقاد لا بد من الالتزام بها على وجه التفصيل، من خالف في أصل واحد فقد خالف السنة كلها، كما أن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، ومن كذب بحرف واحد من القرآن فقد كذب بالقرآن كله، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كلامه فقد كذبه جملة. فليست العبرة بماذا؟ ليست العبرة بالشعارات والكلام المجمل، فلا بد من التفصيل. التفصيل كما أشرت هنا باختصار عندهم من الشركيات والتحزب والتعطيل والتكفير والخروج والتصوف وغير ذلك مما فصله العلماء. يعني من ادعى أنه على الكتاب والسنة مثلا، قال أنا مع الكتاب والسنة وأعظم السلف وأتبعهم إلى آخره، لكنه صرف العبادة لغير الله، عبد غير الله، ينفعه كلامه السابق إطلاقا؟ هو خالف أصل الكتاب وأصل السنة وأصل منهج السلف. عندما يقول أنا مع الكتاب والسنة ومنهج السلف ثم نجده لا يثبت لله صفات من صفاته سبحانه وتعالى، نجده معطلا للصفات، تمام، هذا قد خالف الكتاب والسنة وما عليه السلف. عندما يقول أنا مع الكتاب والسنة ومنهج السلف ثم نجده يكفر المسلمين بغير حق ويستبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم ويفسد في الأرض، هل ينفعه كلامه المجمل؟ الجواب لا. إذن هذه أصول مفصلة لا بد أن نلتزم بها، فمن خالف ولو في أصل واحد فقد خرج عن دائرة السنة ودخل في دائرة البدعة والضلال، وهذا هو الموجود بعينه عند هذه الجماعات، والتفصيل كما قلنا مرارا في الكتب التي بينت أحواله. نعم.
قال الشبهة السابعة: التسميات والألقاب التي تتخذها الجماعات صحيحة في نفسها، والمقصود بها التعريف بمناهج الجماعات وأهدافها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسمون للمهاجرين والأنصار.
هذه شبهة بشأن الألقاب، عندما ذكرنا من قبل أن الألقاب المحدثة مذمومة وأنها بدعة في الإسلام، فهم يأتون بشبهة هنا، يقولون التسميات والألقاب صحيحة في نفسها، عندما يقال الإخوان والمسلمون أو التبليغ والدعوة أو إلى آخره، هذه كلها ألفاظ أو أسماء صحيحة في نفسها، والمقصود بها التعريف بمناهج الجماعات وأهدافها. يعني مثلا عندما يقولون التبليغ والدعوة، إذن نحن نقصد أن نعرف بهدفنا، هدفنا هو تبليغ الدعوة ونشرها بين الناس. ثم يقولون: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسمون بالمهاجرين والأنصار. هذا مما يذكرونه كثيرا هنا، يقولون المهاجرون والأنصار. نعم.
قال حفظه الله: الجواب أولا، أثبتنا أن العفة ليس بالأسماء والألقاب من كان صحيحة في نفسها، لكنها تدل على المناهج فاسدة. وقد أقررتم بأن المقصود بها هو التعريف بمناهج الجماعات، وقد أثبتنا ليس بهذا.
طيب، حسبنا هنا، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشبهة السريعة تسميات والألقاب التي تتبعها الجماعات.
الجواب، الجواب ذكرت الوجه الأول؟ طيب أعيده.
قال: الجواب الأول، تقدمنا أن العبرة ليس بالأسماء والألقاب وإن كانت صحيحة في نفسها، لكنها تدل على مناهج فاسدة. وقد أخبرتم بأن المقصود بها هو التعريف بمناهج الجماعات.
إذن الأمر كما قدمنا بارك الله فيكم، أن العبرة ليست بظواهر الأشياء، ليست العبرة بمجرد الأسماء أو الألقاب وإن كانت في نفسها حسنة، ولكن لابد من النظر في المسميات في الحقائق. فالأسماء وإن كانت صحيحة في نفسها لكنها تدل على مناهج فاسدة بشأن هذه الجماعات. الاسم وإن كان في نفسه لا بأس به، لكنه وضع كعلم على منهج أثبتنا بالدليل أنه فاسد. يعني لو أن رجلا مبتدعا يطعن في أصول الدين ويبث الضلال بين المسلمين، سمى نفسه باسم حسن، سمى نفسه ناصر السنة، ناصر الدين، مجدد الإسلام، يصلح هذا؟ ينفعه؟ لا ينفعه. الاسم في نفسه حسن، لكن المسمى ماذا؟ قبيح، المنهج قبيح. فلا يجوز التلبيس ولا يجوز الفراش عن حقائق المناهج إلى حسن الأسماء. وقد أقررتم أيها المخالفون أن المقصود بالأسماء التعريف بمناهج الجماعات، يعني أنتم اعترفتم بذلك. إذن رجعنا إلى ماذا؟ إلى المناهج نفسها، وقد أثبتنا أنها مناهج فاسدة، فلا ينفعكم إذن حسن الأسماء. نعم.
قال ثانيا: تسمية الصحابة المهاجرين والأنصار إنما هي تسمية الوصف مبني عليه فضيلة وشرف من غير حصرية ولا رعية، فلم يكن للمهاجرين ولا للأنصار أمير مبايع، ولم يكن فيه أنظمات حربية غربية، ولم تكن لهم مناهج مخالفة للشرع والسنة. ولما حصلت الوقعة المعروفة التي اعتدى فيها الرجل من المهاجرين على الرجل من الأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعوة الجاهلية دعوها فإنها ممتنة، مع أنهم قصدوا مجرد التناصر، فكيف بما هو معلوم في شأن الجماعات الآن؟
بشأن تلبيسهم بتسمية المهاجرين والأنصار، نقول إنما هي تسمية لوصف ينبني عليه فضيلة وشرف من غير حزبية ولا بدعية. إذا مجرد التسمية إن كانت صحيحة في نفسها، إن كانت التسمية صحيحة، وإن كان المسمى صحيحا لا محظور فيه ولا مخالفة، فلا بأس. ولا نذهب بعيدا، المسألة الأولى التي تحدثنا عنها في هذه المذكرة هي مسألة إيش؟ ها؟ نسيتم؟ السلفية. قلنا السلفية عندما ادعوا هم فيها أنها حزبية، قلنا ماذا؟ التسمية صحيحة والمسمى صحيح. التسمية صحيحة بالأصول اللغوية والشرعية، والمسمى صحيح بالمنهج والاعتقاد. طيب، بالنسبة للمهاجرين والأنصار نفس القضية. المهاجرون هذا وصف، هذا اسم يدل على وصف وهو الهجرة، وفضل الهجرة ثابت في الشرع. كذلك الأنصار وصف النصرة وفضله ثابت في الشرع. التسمية صحيحة والمسمى أو المنهج صحيح. لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم حزبية ولا بدعية، لم يكن عندهم حزبية لا بالمعنى المادي ولا بالمعنى المعنوي، فلم يكن لهم أمير مبايع. يعني هل كان للمهاجرين أمير المهاجرين؟ هم يقولون تسميات، وطيب أنتم جماعة كذا لها أمير مبايع مطاع. من كان أمير المهاجرين؟ من كان أمير الأنصار؟ هذا أمر لم يكن له وجود، ولم يكن فيهم تنظيمات حركية هرمية، هذا واضح، ولم تكن لهم مناهج مخالفة للشرع والسنة، فبرئوا من الحزبية بكل ماذا؟ بكل معانيها، بكل ما يدخل فيها. بل انظر الآن في هذا الأمر، لما حصلت الوقعة المعروفة في الحديث المعروف، لما اعتدى رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار وحصل نوع من التغاضب بين الفريقين، فقال المهاجري يا للمهاجرين، هو يستنصر فقط، يستنصر يعني يطلب من أهله من عشيرته من المهاجرين أن ينصروه فقط، كما تدعو أنت أهلك، كما تنادي لو حصلت مشكلة مثلا مشاجرة في الشارع ولا كذا، تنادي على أخيك، تنادي على أهلك حتى ينصروك، هذا فقط هو الذي حدث. فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. أين الحزبية؟ أين البدعة؟ أين الضلالة؟ مجرد تناصر. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دعوى الجاهلية، هذا في مجرد التناصر لأجل مشكلة وقعت، نزاع وقع. فأين هذا مما هو واقع في واقع هذه الجماعات من التعصب الظاهر والبدع الظاهرة؟ نعم.
قال الشبهة الثانية، يجوز عقد إمارة لرجل حاكم لحديث إذا خرج ثلاثة في سفر فليعمله أحدهم.
عندما قلنا يا جماعة عندكم إمارة وبيعة، قالوا لا، يجوز عقد الإمارة لغير الحاكم لهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله الجواب، أولا هذا مخصوص بالسفر بدلالة فهم السلف، فإنهم لم يعقدوا إمارة تحرم لغير الحاكم.
رجعنا إلى المعيار هنا، بارك الله فيكم، رجعنا إلى المعيار الذي هو ماذا؟ فهم السلف. لهذا قلنا السلفية، فهم السلف، منهج السلف، لا ينفع إطلاقا أن تستدل بالكتاب والسنة على فهمك أنت. هذا من أفضل الأمثلة المعاصرة التي تؤكد هذا الأمر، أنهم استدلوا على جواز عقد الإمارة والبيعة بهذا الحديث. إذن جاءوا بماذا؟ بالسنة، جاءوا بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال في ماذا؟ في الفهم. فنقول لا، من فهم من السلف أنه تعقد إمارة في الحضر لغير الحاكم، تأتي مجموعة تنصب لنفسها أميرا تبايعه وتسمع له وتطيع، من فعل هذا من السلف؟ من فعل هذا من الصحابة، من التابعين، من أتباع التابعين؟ ففهمنا إذن بدليل فهم السلف ومنهج السلف أن هذا الحديث مخصوص بماذا؟ بالسفر. هذا أولا. نعم.
ثانيا، إمارة السفر ليس فيها بيعة،
هذا أيضا من الفوارق المهمة. إمارة السفر عندما نقول هذا مخصوص بالسفر، لا يفهم أن أمير السفر صار ماذا؟ صار مبايعا، أو أن إمارة السفر من جنس إمارة الحاكم السلطان، الجواب لا، إنما إمارة السفر سمع وطاعة في غير معصية الله عز وجل، هذا هو القاسم المشترك بين الأمير في السفر وبين الحاكم والسلطان. لكن الحاكم يتميز بأمر زائد وهو ماذا؟ البيعة، مفهوم البيعة الذي هو معروف في المفهوم الفقهي، وعندما يتكلم العلماء على معنى البيعة لغة وشرعا وما تستلزمه البيعة، وعندما نأتي إلى مفهوم البيعة في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل يصلح أن نطبق هذا المفهوم مع أمير السفر؟ يعني من مات وليس في عنقه بيعة لأمير السفر مات ميتة جاهلية؟ لا يمكن. إذن إمارة السفر إيش يا جماعة؟ أمر خاص، مجرد أمير، مجرد قائد إنجاز التعبير، يسمع لهم ويطاع في غير معصية الله عز وجل. وأما هم فإنهم يعقدون ماذا؟ بيعة، هذا معروف، نبايع فلانا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج فلان، وعلى طريقة فلان، والبيع عند التبليغ على أربع طرق صوفية إلى آخره. إذن هذه صارت إيش يا جماعة؟ بيعة، ليست مجرد قيادة أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال الشبهة التاسعة القياس على المذاهب
الفقهية. نعم، هذا أيضا مما يلبسون به كثيرا، أنهم يقيسون هذه الجماعات على المذاهب الفقهية، يقولون الاختلاف بين هذه الجماعات إنما هو كالاختلاف بين المذاهب الفقهية. نعم.
قال رحمه الله الجواب أن المذاهب الفقهية ليست قائمة على أصول عقدية مخالفة للسنة.
هنا نبين الفروق. الفرق الأول أن المذاهب الفقهية ليست قائمة على أصول عقدية مخالفة للسنة. المذاهب الفقهية كما هو معلوم لدى جميع الناس مجرد اتجاهات أو اجتهادات في مسائل عملية، في مسائل الفقه فقط. إمام من الأئمة بحسب اجتهاده في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، بحسب اجتهاده في أمور الإفتاء وفي أمور كذا أو كذا، صار هناك مذهب فقهي. ليس هذا المذهب مبنيا على أصول عقدية، هذا هو الأمر المهم الذي يعنينا. لكل مذهب أصوله الفقهية، لكل مذهب أصوله ماذا؟ الفقهية. هذا معروف في دراسة أصول الفقه، وأن لكل مذهب أصولا ويشتركون في الكثير منها ويختلفون في كذا أو كذا، لكن الاعتقاد، المنهج، الدين، أصول الدين، أصول الإسلام، هذا هو الذي يعنينا، هذا لا اختلاف فيه بين ماذا؟ بين أصحاب المذاهب. وأما هذه الجماعات فمؤسسة على ماذا؟ على أصول اعتقادية ومنهجية مخالفة لاعتقاد ومنهج السلف. نعم.
ثانيا، المذاهب الفقهية ليست قائمة على إمارة
وتنظيم الحاضرين. هذا هو الفرق الثاني. المذاهب الفقهية ليس فيها إمارة ولا بيع، وليس فيها تنظيمات حركية. ورؤوس المذاهب علماء كرؤوس أي دعوة، علماؤها. والعلماء ليس لهم بيع وليس لهم سمع وطاعة، إنما هم معظمون ومتبوعون بالضوابط الشرعية كما هو معلوم، ليس هناك شيء زائد على هذا. نعم.
ثالثا، شرط الانتساب إلى المذاهب الفقهية على التعصب لها.
الفرق الثالث أن المذاهب الفقهية نفسها لا بد فيها من ترك التعصب. من انتسب إلى مذهب فقهي وتعصب له فهو مذموم وانتسابه باطل. شرط الانتساب إلى المذاهب شرط التمذهب كما هو معلوم، عدم التعصب للمذهب. وأما هؤلاء أصحاب الجماعات فإنهم ماذا؟ يتعصبون لجماعتهم، يتعصبون لفكرهم، يتعصبون لأئمتهم. من وقع منه شيء من ذلك في المذهب الفقهي الذي ينتسب إليه أنكر عليه وبين له أنه لا يجوز أن يقع منه هذا الشيء. نعم.
قال الشبهة العاشرة القياس على الجمعيات الخيرية.
يعني هذا قياس على أمر من أمور الخير والبر عموما. يعني قالوا يا جماعة لو أننا أتينا بجمعية ولها مجلس إدارة، مجلس الإدارة لا شك أنه تنظيم ولا شك أن له رئيسا، تمام، ويقوم هذا مجلس أو تقوم هذه الجمعية على أمور الخير والبر. قالوا فكذلك الجماعات. نعم.
قال رحمه الله الجواب الأول من قوليات حكم الجمعيات، الأول الجواب بشرط تجنب المخالفات، الثاني المنع مطلقا، كمن أجازها شرط تجنب المخالفات، وقد أثبتنا أن واقع الجماعات لا
يتبع عن المخالفات. إذا هذه الجمعيات المعاصرة العلماء لهم قولان في حكمها، منهم من يمنعها مطلقا ومنهم من يجيزها بشروط، منهم من يجيزها إذا لم يكن فيها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى من أي وجه كان، إن كانت خالية عن المخالفات فلا بأس بها، ومنهم من يمنعها مطلقا من باب سد الذرائع ومن باب أنه قد ثبت بالواقع أنه لا تخلو جمعية من ماذا؟ من المخالفات. فحتى لو قلنا بقول المجيزين فالقول بالجواز ماذا؟ مشروط مقيد بتجنب المخالفات، والجماعات قد أثبتنا أنها تشتمل على ماذا؟ على المخالفات. وحتى لا نكرر الكلام هنا استحضر ما سبق في التنظيم الجماعي أو في العمل الجماعي، الإمارة والحركية والهرمية إلى آخره، هذا أمر لا وجود له في ماذا؟ في الجمعيات الخيرية. من أجازها فإنه يشترط من جملة ما يشترط تجنب ماذا؟ تجنب هذه الأشياء، أن صورة الجماعية فيها لا يكون فيها ماذا؟ هذا المعنى الحزبي الظاهر. نعم، نقف هنا والحمد لله.